بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ حفظه الله: ليست له صاحبة ولا ولد، والد ليس له كفء أحد. الذي جاء بالنصوص بنصوص الوحي من وصف الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، إلى إثبات ونفي. والإثبات جاء أكثره مفصلا، والنفي جاء أكثره مجملا. وقد جاء نفي مفصل وهو قليل فنبأ به لقلته في النصوص، فإنما جاء النفي المفصل في النصوص فيما يتعلق بالصاحبة والولد والوالد، فقد كقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك. أن لا يكون له ولد ولا تكن له صاحبة، فهذا نفي مفصل. وصاحبة تطلق على القرينة فهي مؤنثة الصاحب بمعنى المصاحب، والمقصود بذلك ما يخير إلى بني آدم من أن حاجة الكائن أن كان تقتضي وجود قرين له من جنسه. ومن هنا نتذكر بعض الفوائد التي ذكرناها سابقا، فوائد العقل التي تفيد العقل من الإيمان. نحن ذكرنا أن الإيمان لمصلحة العقل، ومن فوائده أنه ينزل الخرافات عن العقل، لأن الخرافات هي متاهة العقول. فلو لم ترد هذه النصوص من الوحي لا بقيت عقائد الناس مثل ما كانت عقائد الأغريق اليونانيين. عندهم الآلهة ذكور وإناث، وفيه عندهم بعض الآلهة ابن زنا من إله زنا بإلهة فأنجبت له ابنا بالزنا وأصبح إلها لديهم، وهذه خرافات عقلية لا نهاية لها. ولذلك هذا الإله أولمبيك يسمونه إله الرياضة هو إله ابن زنا عندهم، زنت إلهة بإله آخر فأنجبت له هذا الولد فسميت عليه الرياضة. إلى الآن تسمعون الملاعب الأولمبية ونحو ذلك. وعلى هذا فإن هذه النصوص التي حررت العقول من هذه الأوهام وهذه الخيالات التي نشأها التشبيه بما يعقد بالعقل. ولذلك فإن نصوص التنزيل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهي التي تقتضي نبض يد القلب بكليه عن هذه الأوهام والتخيلات التي هي نتاهة تضيع فيها العقول. كان العرب في الجاهلية يزعمون أن الملائكة بنات الله، والتطور العقلي يقتضي أن البنات لا يمكن أن يوجد إلا بعد أن توجد أمهم، فالله سبحانه وتعالى فند هذه الفكرة تفنيدا قاطعا في كثير من الآيات. ومن أبلغ ذلك ما كان فيه خطاب بالعقل والعاطفة معا، فقد جاء الخطاب في ذلك بالعقل فقط مثل قوله لم يلدون اليوم، وجاء الخطاب فيه بالعقل والعاطفة معا في مثل قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ولى وجهه مسودا وهو كظيم. وفي قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخطاب غير مبين، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد وقصهم تكتب شهادتهم ويسألون. وفي القراءة التقنية الأخرى: جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين هم عند الرحمن إناثا أشهد وقصهم تكتب شهادتهم ويسألون. فرد هذه الأوهام مهم جدا للعقول، ولهذا جاء التي فيها مفصلة بخلاف بعض الأمور التي لا تكون من ورائها المتاهة الكبيرة، فلم يرد النص على نفي هذا التفصيل، وإنما جاء النفي الإجمالي في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقضى ذلك على التشبيه بالمخلوق كالجسم والأعضاء والجوارح وغير ذلك، ولم يأتي التفصيل بها. وإنما يفصل فيها المتكلمون ويذهبون فيها كل مذهب فيقولون: ليس بجوهر ولا بجسم وعرض كاللون كالطعم لا أقل. هذا التفصيل العقول فيه غير العلم، ولا تستفيد منه عقلا، لأنه ما من وهم يميل إلى أن الله خالق هذه الصور كلها عرض مثل الطعام أو مثل اللون. فلا يختار في إدانة في هذا إلا إجمالا إلا على سبيل الإجمال في القانون ليس كذلك من شيء. ومن هنا يدرك حاجة العقول إلى الإيمان وأنه لمصلحة هذه العقول وحائل بينها وبين التخبط في المساهات التي لا يمكن أن تخرج من هذا الوحي. ليست له صاحبة ولا ولد، لذلك هذا نفي الولد، وزعم الولد قديم في المثلية فقد زعم لله ولدا من في العصور القديمة جدا، زعم اليهود أن العزير بن الله، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله، وزعم المشركون أن الملائكة تدل على الله تعالى الله عما يقولون عنه كبيرا. وكل هذا لأن بيئتهم وواقعهم لم تستمر بنور الوحي، فتخبطت الخرافات التي نشأها ما يقصون فيه على أنفسهم. فالنبي يعظمونه في الأرض هو الملوك، والملوك لهم فواحد ولهم أولاد وبنات، فيرون أن من يقربهم الملوك ويدنونهم يمس لهم بصلة قرابة، فيبحثون عن تلك القرابة. ومن هنا قال اليهود نحن أبناء الله وأحبائه. قل فلم يعذبكم بذنوب، بل أنتم بشر ممن خلق. فرد هذه الروح نبي الصليب. وكذلك فإن النصارى يزعمون أن الله سبحانه وتعالى أقول لعيسى، ثم يزعمون أنه من وراء ذلك أقول للبشر كلهم. الفكرة القديمة لدى النصارى أنه أبو لعيسى فقط، واليوم يزعمون أنه أبو للعالم كله، يزعمون أن الناس جميعا بها الله تعالى الله عما يقول الأرض والسجن. ومن أجل هذا تجدون في الكتب المترجمة اليوم التي فيها بعض الأحاديث، مثلا ترجمة خرجت رياض الصالحين الفرنسية، الخلق كلهم عيال الله وحبهم الى الله ينفعهم لعياله، ترجموا هذا فقالوا الخلق كلهم ابناء الله في تحت الفرنسية. فهموها هذا الفهم فترجموها. ولذلك الخطر الكبير فيما يتعلق بترجمة النصوص هو من جهتها من الأوهام تسبق إلى ما تعودت عليه إذا لم تستمد بنور الوحي. أو والدة، كذلك نفى الوالدة عن نفسه بقوله لم يولد، لم يولد نفى الوالدة مطلقا. ثم قال ليس له كفر أحد، وهذا تقييد لكل ما سبق ولا يحتاج إلى العطف، لا يحتاج إلى العطف فيه. يمكن أن تقول لماذا لم يقل وليس له كفر؟ والجواب أن معنى أنه ليس له كفر أنه لا صاحبة له ولا ولد ولا والدة، لأن الكفر هو النظير. يقال الكفر بالواو والكفر بالهجة والكفر بضمتين، وهذه كلها مقرونة بهذا السبب. فقراءة رافع والمتفين وابن عامر كفوءا بالهمزة، لأن كله كفوءا أحد. وقراءة الصوفيين كفوءا بالواو لكن شعبته يقرأها كفوءا بإسكان الفاء، بإسكان وغيره يقرأها التحريف بالضبط. والمقصود بهذا أمران، أحدهما للتشبيه مطلقا، لأن الكفاءة مقتضية لقدر من الاشتراك اشتبه. فالبشر من جهة تنزيل أكفاء، لا أحد منهم يزيد على آخر بعضو مثلا صورة واحدة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله الناس من جهة تنزيل أكفاء وأبوهم وآدم والأم حواء. لكن المقصود الأكفاء من نفي الكفر أنه لا يمكن أن يكافئه ولا أن يناوره أحد حتى يتزاوج معه، أو حتى يحصل بينهما اتحادا، أو حتى يحصل بينهما الاشتراك في أي شيء. ولذلك لا يمكن أن يحصل أي شرك به من أي وجه من الوجوه. فهذا ينفي الصاحبة والولدة، وينفي الوالدة، وينفي كذلك المشابهة مطلقا بشبهه لأي شيء من مخلوقاته، وينفي كذلك استعانته بأي مخلوق من خلقه، وينفي الحاجة إلى أي مخلوق، لأن الخلق كلهم محتاجون إلى الخالق، ويحتاج بعضهم إلى بعض، والخالق غني لا يحتاج إلى أي شيء من خلقه. فلم يستفد منهم أي صفة، لم يستفد منهم صفة الخلق بعد أن خلقهم، ولا صفة الرزق بعد أن رزقهم، كان خالقا ولا مخلوق، وكان رازقا ولا مرزوق، وهو على ما عليه كان، لا تحضره الحوادث والآذات، ولا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي القيوم كما كان. هذه الصفات المذكرة في هذا البيت فيها نجل الصاحبة ونجل الولد ونجل الوالد ونجل الكفر، ونجل الكفر متضمن للنجل الصاحبة، وقد جاءت ثلاثة في سورة الإخلاص: والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا شامل للنجل الصاحبة. فقصد بذلك التفسير هنا على أن يكون لم يكن له كفوا أحد تفسيره ليس له صاحب ولا ولد أو والد، وأو هناك معنى باب لا ولد أو والد ولا والد. فليس مثله على شيء ولا يلزم ذا في اختصاصه في العلا. ذكرنا التشابه الجسمي، هذا نفي ليس كمثله شيء. وثاني المكانة، مدانة المكانة حتى يمكن أن يحصل التزاوج أو نحو ذلك، هذا نفي. والنفي الإجمالي يأتي على حسب أوهام العقول، ولذلك فإن تقييد البليغة في سورة الطور عجيب جدا. ألا تلاحظون أن أول ما يخيل إلى من سمع رسولا يقرأ كتابا ويقول أنا أصدقه رب العالمين، أن يتخيل أن هذا الكلام الذي يقرأه إنما هو شعر أو سحر أو كهانة على عادة الناس، هذا أول ما يبدأ في العقل. فرد الله هذه الفكرة في قوله: أن يقول لك شاعر لا يتربص بها ولا ينظر، يتربصوا فإني معك لا يتربص، الشعراء يموتون وتنتهي أشعارهم معهم وليست لهم أفكار مستمرة. بعد هذا يفكرون في هذا الوحي الذي أتاهم، هذا الكلام إذا فهمنا أنه ليس مثل كلام البشر، لكن من أين أتى؟ هل هو كلام لا يلبس الانتباه ولا يمكن ان ينتبه له احد، او هو كلام اعظم من هذا؟ فلذلك رد الله هذه الفكره بقوله: ان تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ان يقولون تقوله بل لا يؤمنون به، ياتوا بحديث مثله اذا كان هو تقوله من عند نفسه وادعى، فليس بابلغكم ولا اسمكم ولا اجزيكم تجربه فاتوا بحديث مثله. هنا عرفنا أن هذا ليس كلاما من كلام البشر وأنه وحي منزل، لكن من أين أتى؟ يأتي التفسير لمن أنزله. التفسير لمن أنزله بدايته تفسير الخالق، الناس لم يشاهدوا خلقه، لم يشاهدوا خلق آدم ولم يشاهدوا خلق السماوات والأرض، وإنما رأوا الناس يتكاثرون ورأوا المطر ينزل فتنبت الأرض شجرا ويبث وينبت من جديد وهكذا. فلذلك يمكن أن يتخيل العقل في هذه اللحظة إنكارا للنبوة أصلا، فرد هذه الفكرة بقوله: أن خلقوا أي شيء أو هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض من لا يوقنون، هذه ثلاثة أفكار مستلزمة. أن خلقوا من غير شيء، هذه بدايتها، نحن قطعا خلقنا ونحن موجودون ولم نكن ثم كنا، فمن خلقنا؟ هل يمكن أن يكون الإنسان غير موجود ثم يوجد من غير تأثير أي شيء آخر؟ هذا مستحيل، لأن من مبادئ العقل أن وجود أثر بلا مؤثر مستحيل، تحصيل أن ترجيحا بلا مرجح مستحيل. أم هم الخالق هل خلقوا أنفسهم؟ هذا مستحيل أيضا، لا يحمله عقل ولا يمكن أن يدعيه وهم. وإذا ادعى بعض الناس أن فلانا خلقه أبوه وأن ذلك خلقه أبوه وهكذا تسلسل، لكن من خلق هذه السماء وهذه الأرض وما نراه من الخلق العظيم الذي لا يمكن أن يكون للإنسان فيه تسلسل؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكن؟ هنا بعد أن تثبت الألوهية لله الذي أنزل هذا الكتاب يأتي توهم آخر في العقل فيقول: لكن لماذا خص هذا الإنسان بهذا الوحي بين الناس؟ لماذا لم ينزل هذا على كل الناس؟ إذا اختار له منهم من هو أشرف في ذواله منه؟ قال: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هل يمكن أن يتحكموا في عطاء الله واختياره؟ لا يمكن أن يقع هذا، عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، ليس لهم ذلك. هنا يمكن أن يحصل في الوهم لخيال الإنسان أن الرسالة مختلفة وأنه إنما اكتسب ذلك بعمل تقرب به إلى الله حتى يمينه هذه المنزلة والرتبة فيرد الله على هذا فيقول أم لهم سلم يستمعون فيه فليس مستمعون صائمون. لو كانت القضية الاكتساب مرحلة فإن لكم عقولا ولكم فيها فلماذا لم تكتسبوها ولا تحصلوا عليها. بعد هذا نقل إلى الكلام عن الواسطة التي تنزل هذا الوحي من السماء إلى الأرض لأننا قطعنا النظر عن السلم إلى السماء. لم يقع بعد هذا إلا أن الوحي منزل من السماء ثم أتى به ليؤتي الوحي بالملائكة وهم يزعمون أنهم بنات الله. فرد الله هذه الذكرى فقال أم له البنات ولكم البنون. كيف يكون هو الخالق الذي يهبكم البنين ويرزقكم هذه الأعداد الهائلة من الأولاد فيختار لنفسه بالأتي فقط؟ هذا مستحيل. فبطلت هذه الفكرة فلم يبقى إلا قضية العدالة الشخصية والحسد لهذا الرسول الذي اختاره الله وأنزل عليه الملك بروحه. فرد هذه الفكرة فقال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هل لك عليهم مطالبات تطالبهم بهذه المطالب الوحي حتى يحسدوك عليها؟ أما أنك لا تسألهم عليه أجرا وإنما تريد هدايتهم وإيصالهم إلى الحق. فلذلك وجدنا أن العقول بتدرج أفكارها يأتي تنزيل الوحي لهدايتها ورد كل هذا الخبر حتى يهدى جفاءه. قال وليس مثله على شيء. هذا هو النفي المجمع وهو الوارد في قوله ليس كمثله شيء. وذلك أن الناس في صفات الله سبحانه وتعالى انقسموا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هم المشبهة الذين انطلقوا من أوهام العقول فشبهوهم بالمخلوقات. والقسم الثاني هم المعطلة الذين نفوا عنهم الصفات نفوا عنهم ما أثبته لنفسه. والقسم الثالث هم أهل الحق الذين لم يشبهوه بخلقه ولكنهم لم ينفوا عنه ما أثبته لنفسه فيثبتونه ما أثبته لنفسه على أن اقتضى ما يليق به ونزهه عن مشابهة خلقه. فهذه الآية جاءت ردا على الطائفتين المتحدثتين على المشبهة والمعطلة. ففيها قول الله تعالى ليس كمثله شيء فهذا رد على المشبهة وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. وسنذكر إن شاء الله أن لدينا طائفتين هما الطرفان المشبهة والمعطلة وأهل الحق في هذا والتفق إلى الطائفتين لكن في أيضا طرفان لأهل الحق طرف لديه زيادة قليلة في الإثبات وطرف لديه زيادة قليلة في التنفيذ. فلذلك كل واحد من الطرفين يتهم الآخر بانتسابه إلى الطرف الدليل. الذين هم أهل الإثبات فيه زيادة قليلة يتهمهم من سواهم لأنهم مشبهة يرتبونهم إلى ما وراءه. والذين لديه تنفيذ زائد أيضا يرتبهم غيرهم إلى ما وراءهم إلى المعطلة وهم متقلين هذه الطائفة. وهذا ما سنبينه إن شاء الله. والشيخ خرج من الطائفتين بقوله فيما سبق لا ما يقول من لذا أو لم سما زعما ولم يسر على ما وقل. لذلك كثير من الشاعرة يسبون بعض الحنابلة إلى التشبيه وليس مشبه لكن وراء الإثبات وراء قليلة الإثبات. وكذلك كثير من الحنابلة يسبون الشاعرة إلى التعطيل وليس معطلة بأغلبهم لكن مقصود ذلك أنهم بالغوا في التنزيه أيضا. فليس مثله على شيء شيء يسبونه على وليس شيء مثله على ما له تعالى وعوض وفيه إثبات صفة العلوم لله سبحانه وتعالى وسنذكرها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ولا يلزم ذلك في صفاته العلى نفي التشبيه عنه لا يقتضي الذي صفاته التي أثبتها لنفسه ولا يلزم لا معناه لا يقتضي لا إلزاما لنا إذا لم ينع عن التشبيه لا يقتضي ذلك إلزامنا من أجل صفاته التي أثبتها لنفسه بل نثبت له ما أثبته لنفسه ولا يقتضي ذلك تشبيه له لخلقه. ذلك قال ولا يلزمنا نفي صفاته العلى فهو السميع البصير المتصف بما به في راعي المحيط. فهو السميع على المتصف بصير السمع. والسميع باللغة يطلق على السامع وعلى المسميع. السامع الذي لا يفوته شيء يسمى سميعا. والمسمع أي المنادي الذي يسمع الناس يسمى سميعا أيضا. وذلك أن فعيلا تستعمل بمعنى فاعل بمعنى مفعول. فالسميع بمعنى السامع هي الكثيرة في الاستعمال من قول الله تعالى هو السميع البصير. والسميع بمعنى المتكلم المسمع منه قول عمرو بن معدي كلبة رضي الله عنه: أنا الريحانة الداعي السميع يؤذقني وأصحابي هجوع. الريحانة الداعي السميع على الداعي المسمع يؤذقني وأصحابي هجوع. والبصير المتصف بصفة البصر. وهاتان الصفتان بهما كمال العلم والإدراك. فالسميع يتعلق سمعه بالأصوات، والبصير يتعلق بصره بالمبصرات. وقد ذهب بعض المتكلمين مبالغة منهم في التنبيه إلى أن سمع الله سبحانه وتعالى يتعلق بالأصوات وبالمحسوسات كلها، وأن بصره كذلك يفسد الذات والمعنى. ولكن هذا مبالغة في التنزيه، مبالغة في مخالفة فقط في ذات مخالفته الحوالي، لكنه لا دليل عليه. وفيه يقول أحدهم: وأنت بصير تبصر الذات والمعنى. لكن هذا لا دليل عليه، وإنما أخذوه من نفي مشابهة من خلقه، لما كان سمع الحادث يتعلق بالأصوات فقط وبصره يتعلق بالذوات فقط، أرادوا إثبات المخالفة له. لكن المخالفة لا يستطيع أن تكون من حيث المتعلق فقط، لأن المخالفة من حيث مصدر السمع ومصدر البصر ونحو ذلك. فمصدر السمع والبصر بالنسبة للمحسوسات في الإنسان مصدر السمع الأذن ومصدر البصر العين. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاتل بخلقه ولا يمكن أن يشبه به، فمجرد إثبات السمع له لا يقتضي ذلك إثبات الأذن. وإن كان في هذا الحديث له سنذكره إن شاء الله: ما أذن الله لشيء أذنه إلى قراءة نبي حتى نسل أو إلى نبي حتى نسل القرآن. سنذكر هذا إن شاء الله تعالى، لكن الأذن بمعنى الاجتماع ولا يقتضي إثبات صفة الأذن. وأما العين فقد جاء إثباتها صفة لله سبحانه وتعالى، والنص لم يرد فيه التصريح بأنها محل البصر، لكن اقتضاء ذلك مطالب. فالعين التي ثبتت في النصوص تقتضي البصر وتقتضي الإحاطة والإدراك وتقتضي الرعاية والحفظ، كل ذلك من متعلقات هذه الصفة صفة العين. جاء له عين مثل في الآية التي تطلع على عيني. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر العينين، وإن كان أنه لا يصح فيه حديث واحد بعينه، ولكنه بالطرق المتعددة يمكن أن يجمع ذلك إلى عينين. وأما الآية التي فيها تجريد أعيننا فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: هذا من نجاز اللغة. فالمقصود من نجاز اللغة أن الضمير لا في أصل دلالته يطلق على الجهل، فإذا أضيف إليه تثنية كان هذا من القبيح في الاستعمال. لو قلت تجريد عينينا كان هذا قبيحا في الاستعمال اللغوي. ولهذا يقول الله تعالى: فقد طغت قلوبكما، وهما امرأتان ليس لهما إلا قلبان. لم يقل قد طغى قلباكما. وكذلك تقول: قطعت رؤوس الكفشين، وليس بالكفشين إلا ركان. لكن هذا هو أبطح في اللغة. لذلك يقول المختار بن مولى رحمه الله: ورجح الجمع فالإفراد فماذا النوع على الأصح في اثنين هما جزءا مهما خفضا. فالأرجح في اللغة الجمع، وقال: قطعت رؤوس الكبشين فقد طغت قلوبكما. ثم بعد هذا الإفراد تقول: قطعت رأس الكبشين، فهي أرجح باللغة من قولك: قطعت رأسي الكبشين. هذه أصح في اللغة. وإن كانت التنمية واردة في اللغة من قول الشاعر: وقرناكم مع لا فما حسننا الذاتي الأمر بائع تسعى عند رجوعة أوقع وشعباكما مع شعباكما مع ظن المضاف إلى الجهنين هو خافض لهما. فهو السميع هو الضبط سبحانه صحف عدد من الأئمة ومنهم الترمذي وأحمد بن حنبل والحافظ وابن حبان وابن قتيبة إلا أنه مع هذا له علم. وقوله المتصل أبلغ مما لو قال الموصوف لأن الموصوف لا تقتضي إثباتا للصفة وإنما تقتضي أنه متصف بذلك أن يوقف المواصفون بذلك لكن المتصف تقتضي أنه متصف بذلك فعلا. وهذا أعم أيضا من قول الموصوف لأن الموصوف معناه مثل صفات المعلومة لنا التي وقفه بها الواصفون. أما المتصف فإنه يشمل ما ذكرناه نحن وما لم يذكره من كل أوصاف الكمال. فكل كمال ذلك له سواء عرفناه تفصيلا أو لم نعرفه. وكل نفس متصف عنه سواء عرفنا ذلك نطقنا بذلك أو لم نتصف. لذلك قال المتصف بما فيه في نوع الوحي أي بما وصف به في نوع الوحي. نوع الوحي هو الكتاب والسنة وكلاهما وحي. فالكتاب لا جرى أنه وحي من الله سبحانه وتعالى والسنة كذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أقوال نزلت بلفظها ومعناها من عند الله تعالى لكنها غير معجزة وهذه هي الأحاديث القدسية هي قطع الوحي بلفظه ومعناه. القسم الثاني أقوال أنزل معناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عنه هو بلغته وهذه هي السنة النبوية غير القدسية. القسم الثالث ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم به بطبيعته البشرية فهو بشر من الناس يستفهم ويسأل ويجيب فهذه لا تعتبر وحي. إذا ثلاثة أقسام اثنان من الوحي وقسم ليس وحي. وإذا نورنا إلى الآية التي جاء بها الإطلاق وهي قوله تعالى لا قوله تعالى نعم هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي وحي فإن الإطلاق في قوله وما ينطق عن الهوى نفي عن نطقه عن هواه ولكن ذلك لا يقتضي إثباته أنه ما ينطق إلا عن وحي ولم يقل وما ينطق إلا عن وحي بل ذكر أنه لا ينطق عن الهوى والهوى هو ميل النفس إلى الشهوات فكل كلامه لا ينطق به عن هوى لكن منهما هو طبيعة بشرية فيه وهي على أكمل أخلاق البشرية وأكمل أنصافهم فلا تكون ما إلى تلعين الهوى ومنهما هو وحي منزل إليهم من الله ولهذا قال إن هو إلا وحي يوحى والمقصود بذلك ما كان تسميعا ونحوه ما انزل اليهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد انزل الله تنزيل السنه بالاطلاق وسماها السنه في قوله تعالى انزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب والحكمه المقصود بالحكمه المنزله في السنه. يمر ما في وقته جاء من الوحي كما يفهم من فيه نزل. ما جاء بالكتاب والسنة مما وصف به ربنا جل وعلا ينقسم الى ثلاثة احكام. القسم الاول ما يصدق انه صفة لله سبحانه وتعالى وهذا لا يختلف فيه ذلك وهو من العلم ومن الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والتكلم منها لا يختلف ذلك لانها صفات صفات الله من الغنى ومن الصفات الجامعه كالكرم والسخاء والعظمه والجلال والجبروت والكبرياء والقهر فهذه إذا لا يختلف فيها المال. القسم الثاني ما هو أفعال، لكن تلك الأفعال تدل على صفاته، وتلك الصفات هي نشأ الفعل، لأن الفعل له طرفان، فعل وانفعال. فالفعل هو الصادر من الله سبحانه وتعالى، والانفعال هو الطرف الذي لدى المخلوق. فالخلق مثلا الله هو الخالق وأنت المخلوق، فالصفة من أين انطلق الخلق؟ من أين خلق المخلوق؟ من عند الله. مخلوق خلق من عند الله وهو خالقه، لكن الخلق تعلق بذات المخلوق فأصبح مخلوقا. ومن هنا فهذا النوع لا يطلق عليه الصفة الكلية، وإنما يسمى صفات الأفعال كالخرق والإحياء والإماتة والرصد وتنزيل المطر ونحو ذلك من الأفعال التي له انفعالات تتبدأ في المخلوق. لأنه لو كانت صفة محضة لما فارقت وصولها، لو كان الخلق صفة محضة فإن الله سبحانه وتعالى فإن صفة لا تفارق وصولها، لما كنت أنت مخلوقا. المخلوق مفعول للصفة، المعنى أن الصفة تتعلق به. ومن هذا الغضب والرضا والرحمة، فكل هذه الصفات لا تقرب فعل وانفعال. فالفعل الى الله والانفعال الى المخلوق. القسم الثالث ما لا يتعين بنص كونه صفته ولا كونه فعلا، وهو من الوجه والعين واليدين والقدم والساق والاصابع والشخص ونحن ذلك. فهذا لا تفهم من أصل اللغة العربية معنى الصفة فيه، ولا تفهم معنى الفعل فيه، لكنه مع ذلك إذا نظرنا إلى أنه منطلق للفعل فيمكن أن يعتبر صفته. دليل مثلا اليد من الكتابة كتب الله التوراة بيمينه لموسى، وبها خلق آدم خلق الله آدم بيمينه. فهذا يقتضي أن اليد صفة من هذا النوع، مثل الرحمة كما ذكرنا. اليد صفة لله، وآدم هو المخلوق بيده فتعلقت باليد، والتوراة مكتوبة باليد فتعلقت باليد، تعلقت التوراة باليد. فعلى هذا النوع أشكل على كثير من الناس، وهو سبب خوضي في باب الأسماء والصفات كما تذكرون. أصل خوضي في الأسماء والصفات هذا النوع لم يسأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يستشكلوا شيئا ولا استاذعوا. أول ما ظهر الإشكال فيه في أيام أسماء التابعين، فسئل عنه عدد من أئمة الهدى، ومنهم مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان المعنيين ويزيد بن هارون وعبد الملك بن صبيح وهشيم الواسطي والنجم بن سعد. سئلوا عن هذا فاتفق جوابهم، قالوا اقروها وامروها، وفي روايه امروها كما جاء. وروى هذا عنه الوليد بن مسلم. سال كل هذه المجموعه عن هذه الصفات فقالوا اقروها وامروها، وقالوا امروها كما جاء. وقال بعضهم قراءتها تفسيرها، فليس لها تفسير، لا يمكن ان تفسر بكلام الحادث، تفسيرها قراءتها تقرا وتدرك كما انزلت الوحي، ولا يتعدى بها ذلك. ولهذا قال فيها احمد بن حنبل، قال ولا كيف ولا معنى، لا معنى معناه لا تفسير، لا تفسر هذا اي شيء. لو سالك سائل عن معنى الوجه او العين او اليد لا تفسرها بأي لغو من الألفاظ، لأنه لم يرد ذلك بالوحي، ولا نطقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، ولا أحد من أتباعه، ولم يسلم على ذلك من أتباع التابعين قالوا هذا. ولهذا تجدون كتب التفسير معها تفسر الألفاظ المختلفة في القرآن. كثير من الألفاظ يعتنون بتفسيرها في اللغة ومجازها، لكن هذه الألفاظ لا يفسرها في السنة، إنما يستغلوا بتفسيرها المتأولون دليلا يؤولونها من المتكلمين والمعتزلة، لكن ليس لها تفسير لها، انما يقرون هذا ويقرون هذا، يقولون نعم صدق الله وما وصف به نفسه حق، ونحن نؤمن بها على مراد الله، ولا نتبع ابو السلام في تفسيرها. ان كنا من اهل العربيه لا تصلنا بها فنعرفهم على اليد في المراه، ونعرفهم على العين في المراه، ونعرفهم على الوجه في المراه، لكن لا نتكلم ان نبين ذلك للسؤال. وهنا اشكال اخر هو من ناحيه الترجمه، اذا ترجمت الايه في اللغات الاخرى ماذا تعمل؟ هل تتركها كما هي باللغه العربي، او تفسرها بمعنى مقابل لها في تلك اللغه؟ هذا محل محير من ناحيه التفسير. فمن العلماء من قال تفسر هذه اللغه المقابل الى هذه تلك اللغه، لكن هذا يعترض عليه، لان اللغات الدلالات اللغويه في كل لغه متباينه، لان اللغه الواحد قد تتعين ان تتعدد دلالاته من لغه الى لغه، ويطلق على اشياء من الحقيقه واشياء من المجاز، وبالاخص في اللغات غير الراكبه، العربيه لغه الراكبه قليله التغيير في الدلالات. ومن هنا فإن أي طفل عربي لو أنشدته الآن قفاء نفسه يفرع حبيب وغيره لا أمكن أن يفرح لك هذه الكلمات. ولو سألت أي طفل من الإنجليزي عما على بيت اللي شفت به أي واحد من الشعراء القرن الماضي لما أعرف أنه كلمة الله، لأن اللغة تتطور دلالاتها وتختلف. ومن هنا في هذا المقام في مقام الترجمة رأينا بعض الترجمات من القرآن فأصحابها تجرأوا على الله سبحانه وتعالى وكانت تراجمه عزيزة جدا. أحدهم يترجم قول الله تعالى: ولا تلعن يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فيقول: لا تعقد يدك مع رقبتي ولا تمدها مدا شديدا حتى تنقلع. هذا مراد بمعنى الآية تماما. ومثل هذا آخر يفسر قول الله تعالى: الملائكة حافين من حول العرش، قرأ هذا التخطيط وأن أنها حافين فقال بدون دعاء، فسرها في المقصود بذلك مثل التفسير. فهذا القسم الثالث هو المحير المشكل فيما يتعلق بالنصوص، ولذلك عده بعض العلماء من الصفات المشكله كما قال ابن الطفل في جمع الجواب، ورواه السيوطي رحمه الله بقوله: وما اتى به الهدى والسنن من اقتضاء المشكلات نؤمن بها كما جاء. نزل الإمام وهو مدين أو مؤمنين أو سهل التفصيل ليس يفلحوا من اقتضاء السجود وافلح. وهذا هو المقام الذي تسمعون فيه التفريق بين كلام السلف وكلام الخلف، فمذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم معناه أخرج إلى مزيد، وسنذكر ذلك تفصيلا إن شاء الله في موضعه. والمقصود بالسلف هنا مالك والأوزاعي والليث ويزيد بن هارون وطبقتهم التي سمينا بعضها، هم الذين تكلموا في هذا، ولا يذكروا في الصحابه ولا التابعون ولا ليس لهم كلام في هذا، لم يروا عن احد منهم في الكلام. بل هذه الاشكالات التي ترجع الى الاثار اول من روي عنه الكلام فيها عمرو بن دينار، انه هو من اوائل الكلامين، روي عنه الكلام فيما يتعلق بصفه الكلام لله فقط خلق القران، قال ان القران غير مخلوق. لكن من دونه ما اثبت من قبله ما اثبت عنه اي كلام فيما يتعلق به هذه الامور الخلافيه فيما يتعلق بالفقه. ومن هنا اطلق الشيخ فقال: يمر ما في وقته جاء من الوحي كما يكتم ما فيه النفس. يمر معناه كما هو، يقرا كما هو، فكانك تمره على لسانك الى قلبك وتسلم به تسليما مطلقا من المبدا الذي ذكرناه سابقا، ان مبدا الاعتقاد هو التسليم، لان العقول لا تصل الى هذه الحقائق وانها مختلفه في هذا الوحي. ومن هنا تسلم بها تماما وتعتاد لها غاية الاتجاه وتجعلها أقوى مما تراه أو تسمعه، جسمك بها أقوى مما تراه أو تسمعه، لأنها قد ملأت لأنك قد ملأت عقلك بتصفيته بعجز العقل عن إدراكها، وملأت عاطفتك بمحبة الله، وهذه إثبات هذه الصفات طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا، لكن إذا عرفت صفاته أحببته به. من هنا قال: يمر ما في وقته جاء من الوحي سواء كان كتابا او سنه كما يفهم من فيه النزل، قال: كما فهمه من نزل فيهم الوحي وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون الذين عاصروهم من المخبرين، فانهم فهموا هذه النصوص ولم يستشكلوا شيئا منها، ولم يفهموا فيها تشبيها، ولم يفهموا كذلك أنها أرغال، ولم يفهموا أنها لا معنى لها، لم فهموها وسلموا لها وانتهى الأمر عندهم. الشيخ يقول في منظومة أخرى، يقول الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي يغلبني ثاني فهمه إن نزل الوحي به عليهم. فلا أبو بكر لقيد الرسل يقول اختلى علي اطرحني، ولا أبو جهل يقول اختلف أهلتنا من التماثل لها. حين أنزلت هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا أبو بكر استشكل، لا أبو بكر استشكل هذا وقال كيف يكون مخالفا للحوادث ومع ذلك هو السميع البصير، وما أنزلت له الصفات ولقيت مشابهته الخلق مع أن هذه الصفات موجودة في الخلق. لم يستشكل أبو بكر هذا الشيء. ولا أبو جهل أيضا يلتمس فيه تناقضا مع أنه يبحث عن أي تناقض. لذلك قال فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اطرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أبنتنا من التماثيل نفى. وهذا اللفظ هو ظاهر، هو من الألفاظ التي استفضل فيها كما قالت في الكائن تيمية. فالظاهر ظاهران، ظاهر هو الذي يفهم ظاهر اللغة واختلف في البحث، وهذا هو الذي تقر عليه الصفات ويقبل بها على حسبه، وظاهر هو الذي يفهمه من ليس من اهل اللغة يفهمه بقياسه على المخلوق، وهذا ظاهر قطعا من الله. وكلاهما يتكلم فيه بعض العلماء فيقول الناس انهم على خلاف وعلى طرفين قيم ولا خلاف ذلك. فمثلا اذا قال المقري وهو من المساحرة ونهو إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطعه من ممكنه الإقناع، فإنما يقصد الظاهر الذي يفهمه الإنسان تشبيهه. ولذلك لم نقل أن الألفاظ تقتضي هذا، قال إنه إن أوهم فقط، إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا. هذا لا خلاف فيه. الآخرون الذين يقولون تقر النصوص على ظاهرها، مقصودهم بذلك معناها الذي فهمه أبو بكر وقت نزولها، وفهمه الصحابة وقت نزولها، وفهمه التابعون ولم يستشكلوا فيه شيئا، وهو الذي يفهمه أهل اللغة بسليقته على أصل وضعه. وهذا المعنيان استوعبه الشيخ في قوله في هذه الأبيات التي ذكرناها، الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إن نزل الوحي به عليهم. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اطرحت لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. وهو الذي في قول باب المقتضى سيد هدى العرج الحسام المنتضى لا أهم التشبيه في آياته وفي أحاديث عن اتقاته، فهو صفات وصف الرحمن بها وواجب بها الإيمان، ثم على ظاهرها نبقيها ونحفظ التأويل والتشبيه. قال بها السلامة القرون وخير باتباعه المقرون، وهو الذي يحفظه القرآن وسنن الصحاح والسكان، وكم رآه من إمام مرتضى من الخلائق بما يريد رضا، ومن أجاز منهم التأويل لم يسر وذا المذهب العقيلا، والحق أن من أصاب واحد لا سيما إن كان في العقائد ووافق النص وإجماع السنة فكيف لا يسع هذا من عرف، ومن تأول فقد تكلف وغير ما له به علم انقفى، وفي الذي هرب منه قد وقع، وبعضهم عن قوله به رجع الصدر الأشعري، وبعضهم عن قوله به رجع حتى حكى في منعه الإجماع وجعل اجتنابه اتباعا، وقد نماه بعض أهل العلم من الأكابر لحزب جهم الصدر الأشعري، قد نماه بعض أهل العلم من الأكابر لحزب جهم تشدد إليك أيها المحقق على الذي سمعت من الحق. والظاهر أن صرفه عنه يجب هو الذي يفهمه من قد تجب، فهو يسير في الظلام الدانسي رغم نوام الفتنة الطوامسي، وهو الذي يقول فيه المقري المغربي المالكي الأشعري أنه إن أوهم غير اللائق بالله شك فيه بالخلائق فصرف عن ظاهره إجماعا أقطع أهل المبتدع الإجماع بأطماعا، فواجب لديه قال الله الشيخ فواجب لديه تشبيها فهم جراء ضعف فهمه أن يستهين بذاك فهمه، فلا دلالة فيه لما مشتبه جلاله أصلا، ولو سلم تسليم الجدل أن كان ظاهرا على تسليم الجدل تعين الطرف بلا خلاف. فليس في اللغوين من تناهين الوحدة الموضوع للتناقض كفر المنطق على الله الوحدة الموضوع للتناقض كفر والاختلاف به هنا قضي يبقى لنا تطويب وقول النقري تطيف عن ظاهره فوحري بقوله بدل الروح تطيف عن موهمه إلا به الإشكال عنه هذا هو الذي يحصل من الإشكال قول النقري هنا تطيف عن ظاهره كان العلماء يقولها تطيف عن موهمه عن الذي يتوهمه به المشبه فقط كما يفهم من فيه النجم اي لم نزل الوحي من غير ولم يقل من لم نزل عليهم لان الوحي لم ينزل الا على محمد صلى الله عليه وسلم وحده الصحابه لم ينزل عليهم الوحي لكن نزل فيهم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو فيهم اي بينهم هرائيه